From the conference center.
من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك نقدم لكم جلسة الكحنوت للمؤتمر العام 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وهذه الجلسة مقدمة إلى آلاف اللقاءات الاجتماعات في جميع أنحاء العالم. سوف تقدم جوقة قحنوتية من مركز التدريب التبشيري من مدينة بروفو بولاية يوتا الموسيقى لهذه الجلسة. الرئيس ديتر أوختورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى من الكنيسة سيدير هذه الجلسة.
We welcome you, brethren, to the.
نرحب بكم أيها الأخوة لجلسة الكهنوت للمؤتمر العام 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أدير هذه الجلسة. تبث هذه الاجتماع عن طريق قمر صناعي إلى حاملي الكهنوت الموجودين في أماكن كثيرة في جميع أنحاء العالم. الغناء خلال هذه الجلسة مقدم من قبل جوقة كهنوتية من مركز التدريب التبشيري في مدينة بروفو في ولاية يوتا، ويدرها دوغلاس برنشي وريتشارد إليوت يعزف على الأورغن. سوف نبدأ هذه الجلسة الكهنوتية بالجوقة التي تغني اصغي أيها الأمم، سيقدم الصلاة البدائية الشيخ ماركوس من السبعين. Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
أبانا السماوي الحنون. في بداية هذه الجلسة نحن رؤوسنا أمامك ونشكرك على رحمتك العظيمة لنا ونشكرك للكهنوت والتي نتعرف عليها كأنها بأنها امتياز لنا لأن نعمل بقوتك وأننا شاكرين يا أبنا إلى إرشاد الأنبياء والعرافين والرائين. في بداية هذه الجلسة نطلب منك أن نطلب روحك أن تكون معنا وأن نفهم بقوة حسب رغبتك والذين منا سوف يأخذ هذه الكلمات ويسمع لها بأن يزرعها في قلبه وأن تؤثر على قلوبنا وأن تشجعنا على الالتزام بتحسين حياتنا حسب التعليمات التي استلمناها اليوم لكي نكون خدام أفضل ونصلي من هذه الأمور باسم يسوع المسيح آمين.
The choir will now sing.
الآن ستغني الجوقة اذهبوا أيها رسل السماوات. بعد الغناء سيخاطبنا الشيخ راسل نيلسون من رابطة الرسل 12 وسيتبعه الشيخ باتريك كيرون وأخوان أسيدة من السبعين.
My beloved brethren,
أيها الإخوة الأعزاء في هذه المساء نجتمع في عدة أماكن في جميع أنحاء العالم المباشرين المتفرغين الرائعين هم بيننا أود أن أدعو كل المباشرين المتفرغين أن يقفوا أي كانوا أنتم كلكم قفوا نشكركم كلكم نحبكم اجلسوا من فضلكم أحيانا نحن نحتاج لتذكير أنفسنا لماذا لدينا المبشرين هو بسبب وصية من الرب الذي قال فاذهبوا وتل تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هذا الوصية هي واحدة من العديد التي تمت تجديدها لأن قد تم استعادة إنجيل يسوع المسيح بإكمالها. يخدمون المبشرين مثل ما خدموا في فترة العهد الجديد. كتاب الأعمال الرسل يصف أعمال التبشيرية المبكرة لدى الرسل وغيرهم من التلاميذ بعد خدمة الرب البشري. هناك نقرأ عن تحويل الانتهاء والمعمودية شاول الترسوسي الذي سابقا كان ينفث تهدد وقتلا على تلاميذ الرب وكان يضطهد أعضاء الكنيسة الناشئة. ومن هذه البدايات شاول أصبح بولس المحتدي واحد من أعظم مبشري الرب. والإصحاحات 15 الأخيرة في كتاب أعمال الرسل تقرر أعمال بولس ورفاقه المبشرين. وفي رسالة إلى واحد من رفاقه الأكثر موثوقا كتب بولس إلى الشاب تيموثايوس لا يستحن أحد بهداثتك بل كن قدوة للمبشرين. هذا ينطبق إلى المبشرين المتفرغين وينطبق على كل عضو من أعضاء الكنيسة متساويا. سوى نحن مبشرين متفرغين أو أعضاء ينبغي أن نكون جميعا أمثلة جيدة للمؤمنين يسوع المسيح. المبشرين المتفرغين تقريبا 52 ألف والمزيد يخدمون في 340 بعثة في جميع أنحاء العالم. هدفهم هو دعوة الآخرين إلى المجيء إلى المسيح عن طريق مساعدتهم على نسلم الإنجيل المستعاد من خلال الأيام الإيمان بيسوع المسيح وكفارته والتوبة والمعمودية وتسلم هبة الروح القدس والصبر حتى النهاية. مثل تيموثايوس معظم المبشرين المتفرغين هم من الشباب، بعضهم الإخوات وبعضهم المبشرين الكبار سنا، ونحب كل واحد منهم. يخدمون المبشرين لتحسين حياة أطفال الله. الأب السماوي يحب كل طفل من أطفاله لأن طبعا هو أبوهم. هو يريد أن يباركهم بأعظم موهبه وأنه الحياة الأبدية. يعلم المبشرين هكذا أينما يخدمون وهم يساعدون الناس على تطوير الإيمان بالرب والتوبة والمعمودية وتسلم الروح القدس تسلم مراسيم الهيكل والثبت بإيمانه بإمانة إلى نهاية. إن عمل ومجد الله هو إحداث خلود الإنسان وحياته الأبدية، وهو كذلك العمل المقدس والمجد لكل مبشر. نحتاج إلى مزيد من المبشرين، مزيد من المبشرين المستحقين. خلال خدمته البشري قال الرب لتلاميذه إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. فأطلبوا من الرب الحماد رب الحماد أن يرسلوا فعلة إلى حصاده. في جلسة هذا الصباح من المؤتمر العام طلب رئيسنا العزيز توماس مانسون بحنان بأن كل شاب في هذه الكنيسة يستعد للخدمة التبشيرية. أتمنى أن تستمعون وتنتبهون إلى كلمته بإكمالها في كل بيت من بيوت الكنيسة. إلا نصيحة الرئيس مونسون أضيف شهادتي. في العائلة في عائلتي لاحظت البركات التي تأتي إلى كل مبشر. هم مثل ما فعلوه أجيال كثيرة قبلهم، هم أخاضوا خدمة الله ليخدموه بكل قلوبهم وقدراتهم وأقولهم وقواهم. قد ساعدت الخدمة التبشيرية لتحديد مسيرهم الإلهي. نصيحة بولس: كن قدوة للمؤمنين، تنطبق متساويا على الأعضاء. الأغلبية لم يكونوا وربما لن يكونوا أبدا المبشرين المتفرغين، ولكن يمكن للجميع أن يكونوا الأعضاء المبشرين. هذه الجملة تذكرني عن بيان عن حدث مضحك. وقد قام إعلامة على الملعب الكبير في مركز التدريب التبشيري، كتب عليها للمبشرين فقط، وبعد الناس الذين أرادوا لعب على الملعب أقاموا علامة جديدة كتب على علامتهم: كل عدو مبشر. يمكن كل عدو أن يكون قدوة للمؤمنين. أيها الإخوة، كأطباء يسوع المسيح يمكن كل واحد منكم يعيش حسب تعليماته. يمكن أن تكون عندكم قلوب نقية وأياد طاهرة. يمكن أن تكون على جباهكم صورة الله. ليكون ردكم حميم ومبهج لكل اللي تتكلم إليهم. ليكون ردكم ذو صلة لهذا الشخص. ذكروا هو أو هي أيضا طفل الله، أنه نفس الإله الذي يريد يستحق هذا الشخص للحياة الأبدية ويعود إليه يوما ما. قد تكون أنت الذي سيفتح باب له أو لها للخلاص ولفهم تعليم المسيح. بعد ردكم الأول، كن مستعد لاتخاذ الخطوة التالية. يمكنك دعوة صديقك للحضور الكنيسة معكم. الكثير من أصدقائنا لا يعلمون أنهم مرحبين في مباني كنيستنا. كعضو الكنيسة امتدوا أيديكم للذين لا تعرفوهم. استقبلوهم بحماسة. كل يوم الأحد امتدوا يد الصداقة إلى شخص واحد الذي لا تعرفه سابقا على الأقل. كل يوم من حياتك اسعى إلى توسيع دائرة الصداقة الخاصة بك. يمكن الدعوة صديق يمكن تدعو صديقا لك لقراءة كتاب مرمون. اشرح إنه ليس رواية أو كتاب التاريخ، إنه شهادة ثانية ليسوع المسيح. هدفه بالذات هو لإقناع اليهود والأمم بأن يسوع هو المسيح الإله الأزلي، مظهرا ذاته لجميع الأمم. قال النبي جوزيف سميث: لقد قلت الإخوة إن كتاب مرمون أصبح أصح كتاب على الأرض، وأنه حجر الأساس لدياناتنا. كما قلت أن الإنسان سيقترب من الله أكثر بمتابعته تعليم هذا الكتاب من أي طريق آخر. ولتجمع إسرائيل المشتت في هذه الأيام الأخيرة، قبل عدة سنوات سألني اثنان من زملائي، ممرضة وزوجها الطبيب، لماذا اخترت ان اعيش بهذه الطريقه؟ جاوبت لهم لان عارف ان كتاب مورمون هو صحيح. سمحتهم اقتراض نسختي من الكتاب ودعوتهم هما إلى قراءته، وبعد أسبوع أرجعوا كتابي قائلا شكرا جزيلا. رديتهم ماذا تقصد شكرا جزيلا؟ هذا هو الرد غير مناسب تماما لمن قرأ هذا الكتاب. أتمنى أنتما لم يقرأه، أليس كذلك؟ أرجوكما أخذوها اقرأه، ثم أود أن ترجوها كتابي. اعترفا أنهما قلب فقط صفحاته قبل دعوتي. عندما عادوا قال بالدموع، قرأنا كتاب مورمون ونعرف أنه صحيح، نريد أن نعرف مزيدا، تعلم مزيدا. وكان بشرفي يشرفني أن عمدت كل منهما. طريق أخرى يمكنكم مشاركة الإنجيل هي لدعوة الأصدقاء للقاء بالمبشرين المتفرغين في منزلكم. هم مدعون ومحضرون لتعليم الإنجيل. تقول لنا الكتب المقدسة إن إذ ما زال الكثير على الأرض الذين أبعدوا عن الحق لأنهم لا يعرفون أين يجدونه. أليس هذا فرصتكم؟ يمكنك أن تصبحوا التلميذ الذي يساعدهم كشف الحقيقة. الآن في مثل هذا اليوم، يوم الإنترنت، هناك طرق جديدة ومثيرة يمكنكم القيام بعمل التبشيري. يمكنكم الدعوة، يمكنكم دعوة الأصدقاء والجيران لزيارة الموقع الجديد mormon.org. إذا كان لديك بلوغ والشبكات الاجتماعية على الإنترنت، يمكنك أن تصل موقعكم إلى mormon.org. هناك يمكنك إنشاء ملفك الشخصي. كان ملف يتضمن تعبير عن إيمانك والتجربة والشهادة، لأن هذا خاصية جديدة. معظم هذه الملفات متوفرة باللغة الإنجليزية فقط. الملفات في اللغات أخرى ستكون متوفرة بالمستقبل. يمكن أن يكون لهذه الملفات تأثيرا عميقا للخير. قبل شهرين شاب يدعى زاك وهو طالب جامعي جديد شهد الإعلان على mormon.org على شاشة التلفزيون في مدينة باتن روج بالولاية لويزيانا، وقد زار الموقع وكان مفتون بملفات أعضاء الكنيسة. في يوم الأحد المقبل مرتديا قميص أبيض وربطة عنق حضر الكنيسة، والآن هو عضو الكنيسة. ونرحبكم زاك، هو يستمع. ويمكن لكل متابع يسوع المسيح المثالي أن يصبح عضوا مبشرا، ويمكن الأعضاء والمبشرين المتفرغين العمل معا لتسليم بركات الإنجيل إلى أصدقاء والجيران والأعزاء. كثير منهم من بنو إسرائيل، والآن يجري تجميعهم كما وعدت. كل هذا هو جزء من الاستعداد لمجيء الرب الثاني. يريد كل واحد منا حقا أن يكون قدوة للمؤمنين. وأنا أعلم أن الله يعيش، يسوع هو المسيح. هذه كنيسته. كتاب مورمون صحيح. جوزيف سميث هو مترجمه والنبي لهذا العهد الأخير. الرئيس توماس إس مونسون هو النبي الله اليوم. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Tonight I would like to share a message of comfort and healing.
في هذه الليلة أود أن ألقي رسالة التعزية والشفاء على كل من يشعرون بالوحدة أو العزلة أو من فقدوا السلام من الأذهان أو القلب أو من يشعرون بأنهم قد خسروا فصرتكم الأخيرة. يمكن أن تكون الشفاء الكامل والسلام الموجودة عند قدمي المخلص. قصبيا في السبع من عمري عايشين في الجزيرة العربية قالوا لوالدي باستمرار بأن المفروض أن ألبس أحذيتي دائما، وفهمت السبب. كنت عارف أن الأحذية ستحميني ضد الأخطار الكثيرة الموجودة في الصحراء مثل الثعبان والعقارب والشوك. يوم ما بعد ليلة تخييم في الصحراء بررت لبست الصنادل وغير الأحذية. بررت أنني فقط أردت أن أذهب إلى في جولة صغيرة، سأبقى قريبا إلى المخيم. فبدلا من الأحذية لبست الصناديل. أنا قلت لنفسي أن الصناديل مثل الأحذية. بينما مشيت على الرمل البارد لابس الصناديل، حسست شيء مثل شوكة في نعال قدمي. نظرت ولم أرى شوكة، ولكن كان أقرب. بينما ضرب والدي الأقرب بمجرف، فحاول صديقنا الذي كان يخيم معنا أن يمص السم من قدمي. في هذه اللحظة اعتقدت أنني سأموت. جهشت بالبكاء وحملوني والدي في السيارة وإلى المستشفى. لمن عندما وصلنا إلى المستشفى كان يمكننا الطبيب يؤكدنا لنا أن فقط الرضع الصغار والناس الذين يعانون من سوء التغذية في الخطر من لسعة الأقرب من هذا النوع. أعطاني مخدر حيث خدر رجلي وأزال الألم. عندما عمرني والدي أن ألبس الأحذية، علمت بأنهما لا يقصدون الصنادل. لقد كنت ناضجا بما يكفي لأن أدرك بأن الصنادل لا توفر نفس القدرة من الحماية التي توفرها الأحذية. ولكن في ذلك الصباح في الصحراء تجاهلت أنا ما الذي كنت أعرف أن يكون صحيحا. تجاهلت ما قد علموني والدي مرار تكرارا. لقد كنت كسلانا ومتمردا قليلا، دفعت ثمنا لذلك. بينما أنا أخاطبكم أيها الشبان الشجعان، أباكم ومعلميكم وقادتكم وأصدقائكم، أنا أشيد بجميع الذين يجتهدون أن يصبحوا المحتاج وما يريد الرب أن تصبحوا. كأعضاء كنيسة يسوع المسيح وكحاملين الكهنوت، نحن نعلم الوصايا والمعايير قد تعهدنا دعمها. عندما نختار طريقا آخر مما نعلمه أن يكون صحيح كما علمه والدينا وقادتنا، كما أكد على قلوبنا من قبل الروح القدس، هو مثل المشي على الرمل الصحراء في الصناديل بدلا من الأحذية. ثم نحن نسعى لتبرير سلوكنا الكسلان والمتمرد، ونقول لأنفسنا أننا لا نفعل أي شيء خاطئ فعلا، وأن لا يهم فعلا، وأن لن يحدث أي شيء سيء بسبب إطلاقنا عن قضيب الحديد قليلا. ربما نسلي أنفسنا بالفكرة أن كل الآخرون يقومون بذلك أو بشيء أسوأ، وعلى أي حال لن نكون مؤثرون سلبيا. نقتنع أنفسنا أننا نحن الاستثناء من القاعدة، ولذلك نحن مستثنين من العواقب مترتبة على كسرها، ونحن نرفض عمدا في بعض الأحيان أن نكون مطيئا بدقة كما جاء في بشروا بإنجيلي، ولا نبوح بالرب بكل ما في قلوبنا، وعندها تلسعنا الخطيئة. الكتاب المقدس تعلمنا أن الرب يطلب القلب. نحن مأمورون أن نحب الرب وخدمته بكل قلوبنا، ويحقق وعده لنا بأن يمكننا أن نقف بلا عيب أمام الله في يوم الأخير ونعود أمامه. الشعب أنتي لاهي في كتاب مرمون وضعوا عنهم سلاح الحرب وراها في جوف الأرض، وما أحدين أن لن يحملون السلاح ضد أخوتهم مرة أخرى، ولكن فعله أكثر من ذلك أنهم صاروا شعبا بارا لأنهم وضعوا عنهم سلاح تمردهم وانقطعوا عن مناوة الله. احتداتهم كان تام وعميق إلى حد ما لم يرتدوا فقط. عندما وضعوا عنهم سلاح تمردهم أحلوا أنفسهم للشفاء سلام الرب، ويمكننا أن نفعله كذلك، يؤكد المخلص. فإذا لم يقسوا قلوبهم ولم يعاندون يحتدون، وأنا سأشفيكم. يمكننا أن نقبل دعوة عندما قال ارجعوا وتوبوا وتعالوا إلي بقلب خالص وأنا أشفيكم. قارن هذا الشفاء المعجز بما يحدث عندما نقوم بتغطية خطايانا أو إشباع غروننا أو طموحنا الفاني، فإن السماوات تنسحب وتحزن روح الرب، ونترك لأنفسنا ليرفس المنخاس ولحارب الله. أيها الإخوان، نجد الشفاء والتخفيف إلا عندما نأتي إلى أقدام الطبيب العظيم مخلصنا يسوع المسيح، ونجب أن نضع أسلحة تمردنا، وكلنا يعرف ما هي أسلحته. يجب أن ندع أخطاءنا وخلاينا وغرورنا. علم الرئيس جيمس فاوست عندما أطاع تصبح هدفنا، ولن يبقى إزعاج لنا، وبدلا من عثار تصبح مساعدة لنا، تؤدي الطاعة إلى الحرية الحقيقية. كلما نطيع الحقيقة المحاة أكثر نصبح محررين أكثر. في أسبوع الماضي التقيت برجل في 92 من عمره الذي كان يشارك في كثير من الحملات الكبرى من الحرب العالمية الثانية، وكان قد نجا من 3 إصابات، واحدة منها كانت انفجار لغم أرضي على سيارة جيب التي كان يركب فيها الذي قتل السائق. تعلم أن للبقاء على قيد الحياة في حق الألغام يجب أن تتبع بدقة في مسارات السيارة التي أمامك. أي انحراف إلى اليمين أو اليسار قد يكون مغلقا، وفي هذه الحالة بالفعل الأنبياء والرسل والقادة والآباء لدينا يشيرون باستمرار المسار الذي يجب أن نتبعه إذا نريد التجنب عن انفجارا مدمرة لنفوسنا. إذا انحرف من المسار يمكننا أن نتغير، يمكننا أن نعود، يمكننا استعادة فرحنا وسلامنا الداخلي. سوف نكتشف أن العودة إلى المسار الذي تمت إزالة الألغام الأرضية منه يجلب الارتاح الهائل. لا أحد يستطيع أن يجد السلام في حق الألغام. مخلصنا هو الرئيس السلام، الشافي العظيم الوحيد الذي يستطيع تطهيرنا فعلا من لسة الخطيئة وسم الغرور وتغيير قلوبنا المتمردة إلى قلوب متحول محتمية محتدي محتدية ومعاهدة. الدعوة الممنوحة للنافيين عندما خدمهم كالمسيح القائم من الأموات لا يزال سارية بالنسبة لك وبالنسبة لي. هل من مريض بينكم؟ أحضروهم إلى هنا. هل من أعرج أو أعمى أو عاجز أو مفلوج أو أبرص أو ذابل أو أسم أو مصاب بأي أي داء؟ احضروهم إلى هنا وأنا أشفيكم. يمكن التغيير، يمكنكم العودة باسم يسوع المسيح، آمين. صباح ما تجمع عائلة لدراسة الكتب المقدسة كالمعتاد. عندما تجمعوا حسس الآب بجو سلبي لأن بعض أعداء العائلة لم يبدو متحمسا جدا للمشاركة. صلوا الصلاة العائلية، وكما أنهم بدأوا في قراءة الكتب المقدسة لاحظ الوالد أن أحد الأطفال لم يكن لديها نسخة الكتب المقدسة الخاصة بها، وطلب منها أن تذهب إلى غرفتها وتأتي بالكتب المقدسة لها. فعلت ذلك على مضض، وبعد فترة من الوقت الذي بدأ كأنه الدهر عادت وجلست وقالت هل لدينا حقا أن نفعل ذلك الآن؟ افتكر الآب لنفسه أن عدو كل بر أراد أن يخلق مشاكل بحيث أنهم لن يدرسوا الكتب المقدسة. الآب في محاولة الالتزام بالهدوء قال نعم علينا أن نفعل ذلك الآن لأن هذا هو ما يريد الرب منا. وأجابت لا أريد حقا أن أفعل ذلك الآن. ثم الآب نفد صبره ورفع صوته قال هذا هو بيتي وسوف نقوم دائما بقراءة الكتب المقدسة في بيتي. لحجته وجهارة كلمته قد أصابت ابنته، ومع الكتب المقدسة لها في يدها غادرت التجمع العائلي وهرعت إلى غرفته. كان يصلي والفكرة جاءت إلى ذهنه اذهب وتقول أنا آسف. فراح إلى غرفة ابنته وضرب على الباب ودق على الباب وشاهدوها أن تبكي، وقال لها بصوت ناعم وخفيف أنا آسف أذريني عما فعلته. وثم من فم الطفل جاء الدرس الذي أراد الرب أن يعلمه وكرر أنا آسف أنا أحبك وأنا لا أريد أن أصيبك. توقفت عن البكاء وبعد صمت قصير أخذت الكتب المقدسة لها في يديها وبدأت للبحث عن بعض الآيات. بدأت أن تقرأ بالصوت هادئ لأن الإنسان الطبيعي عدو الله، وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون كذلك أبدا أبد الدهور ما لم يتنازل إغراءات الروح القدس وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصير قديسا بكفارة الرب يسوع ويصبح كطفل خاضعا متواضعا صبورا مملوءا حبا مستعدا للخضوع لكل أمور التي يرى الله أنه مناسبا لإصابته، كما يخضع الطفل لأبيه في حين لا يزال راقعا بجانب سريرها، والشعر مليء من التواضع عندما فكر لنفسه، وقد كتب هذا الآية لأجلي. لقد بنتي علمتني درسا عظيما. ثم وجحت النظر إليها وقالت: أنا آسفة يا بابا. في تلك اللحظة بالذات أدرك الأب أنها لم تقرأ هذه الآية لتطبيقها له، لكنها قرأتها لتطبيقها على نفسها. توقها بذراعيه وضمها إلى صدره. استعيد الحب والوعام في هذه اللحظة الحلوة المصالحة التي جاءت من كلمة الله والروح القدس. وكان هذه الآية التي تذكرت ابنته من دراستها الشخصية قد لمست قلبه بالحريق من الروح القدس. أيها الإخوة، يجب أن تكون منازلنا الأماكن التي يسكن فيها الروح القدس. فقط يمكن مقارنة منازلنا بالهيكل بالنسبة للقداسة. لا يوجد مكان للإنسان الطبيعي في منازلنا. يميل الإنسان الطبيعي تغطية خطايانا أو إشباع غروره وطموحه الفاني، أو يمارس التحكم أو السيادة أو أرغام على نفوس بني البشر. وعندما يمعل بأي درجة من عدم البر بأن السماوات تنسحب وتحزن روح الرب، وعندما تنسحب أمين الكهنوت أو سلطة ذلك الإنسان، ونحن الذين يحملون كهنوت هارون أو ملقصادك، يجب أن نتذكر دائما أن لا يمكن ولا يجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكهنوت إلا بالإقناع وطول الأناء والرقة والاتضاع والمحبة الخالصة بالرأفة والمعرفة الطاهرة التي ستبكر الروح بلا رياء ولا خداع. يغادر النزاع من منازلنا وحياتنا، ونحن نسعى للعيش حسب هذه الصفات المسيحية. كما ستغفرون أيضا خطايا بعضكم البعض، لأن الحق أقول لكم أن من لا يغفر خطايا قريبه عندما يعترف بالتوبة فإنه بذلك يجلب دينونة على نفسه. أنا آسفة يا بابا. الرب يسوع المسيح الذي هو رئيس السلام يعلمنا كيفية إحلال السلام في منازلنا. أنه يعلمنا أن نكون خاضعا، أو بعبارة أخرى لإنصياع لإرادة أو قوة الرب. اذهب وقول أنا آسف. أنه يعلمنا أن نكون وديعا، أو بعبارة أخرى رق المزاج، لين، لطيف، غير مستفز أو منزعج بالسهولة، وديع ويميل للصبر عندما هو مصيب بالآخرين. إنه يعلمنا أن نكون متواضعا، أو بعبارة أخرى متواضع، وديعا، خاضعا، أعكس الفخور، متغطرس ومتعجرف أو مدع. أنا آسف، أنا أعتذر عما فعلته. أنه يعلمنا أن نكون صبورا، أو بعبارة أخرى وجود صفة تحمل الشرور دون التذمر أو الشكاسة أو الهدوء خلال تحمل الإصابات أو الإشاءات. أنه يعلمنا أن نكون مليئا بالحب. أنا أحبك وأنا لا أريد أن أصيبك. نعم أيها الإخوة، أنه يعلمنا أن ننزع عنا الإنسان الطبيعي مثل الآب في هذه القصة الذي دعا الرب للمساعدة. نعم، كم احتضن الآب ابنته في احضان حبه، كذلك يمتد المخلص ذراعيه لاحتضاننا عندما نتوب حقا. أنه يعلمنا أن نصير قديسين بكفارة الرب يسوع، وثم سوف نوطن أنفسنا على مشيئة الله، وسوف نصبح أصدقاء الله. أشهد عن واقع وصلت كفارة المخلص لتطهير وتنقية تقديسنا نحن وبيوتنا. نسعى أن ننزع عنا الإنسان الطبيعي ونتبعه. هو حمل الله، هو القدوس البار، ويدعي اسمه عجيبا مشيرا إله قديرا، باسم يسوع المسيح، آمين.
الآن سيغنون كل من الجوكة والجماهير على قمة الجبل. بعد الغناء يسرني أن أخاطبكم، وبعد خطبتي سيخاطبنا الرئيس هنري آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى.
Thank you.
My dear brothers,
إخوتي الأعزاء, شكرا لكم لتجمعكم في جميع أنحاء العالم لهذه الدورة للمؤتمر العام للكهنوت. وجودكم يظهر التزامكم على الوقوف أينما كنتم مع إخوانكم الذين يحملون الكهنوت المقدس وتخدمون بشرف ربكم ومخلصكم يسوع المسيح. كثيرا ما نقيس حياتنا بالأحداث التي تترك بصمتها على عقولنا وقلوبنا. كانت هناك أحداث كثيرة من هذا القبيل في حياتي, واحدة منها سنة 1989 عندما سمعت الخطبة الخالدة للرئيس بونسون عزرا حذارا من الاستكبار. في المقدمة لوحظ أن هذا الموضوع كان له وزن كبير على الرئيس بونسون لبضع الوقت, وقد شعرت بعبء مماثل خلال الأشهر الماضية, وحثني تلقين الروح القدس بأن أضم صوتي كشاهد آخر على رسالة الرئيس بونسون التي ألقاها قبل 21 عاما. كل البشر على الأقل لهم علاقة عادية أو إن لم تكن حميمة مع خطيئة الكبرياء, لم تتجنب أحد وقليلون تغلبوا عليها. عندما أخبرت زوجتي أن هذا سيكون موضوع حديثي ابتسمت وقالت إنه لأمر جيد بأن تتحدث عن الموضوع الذي تعرف عنه الكثير. أتذكر أيضا واحد من الأثار الجانبية لكلام رئيس بونسون المؤثر لفترة من الوقت. أصبح من المحرمات تقريبا بعض أعضاء الكنيسة أن يقول لأطفالهم أو لبلدهم أنهم فخورون أو حتى الفخر في عملهم, ويبدو أن كلمة افتخار أصبحت منبوذة في قاموسنا. في الكتاب المقدس نجد الكثير من الأمثلة على أهل الخير والصلاح الذين يفرحون في البر ويمجدوا الله في الوقت نفسه. أبانا السماوي نفسه قدم لنا ابنه الحبيب بعبارة قائلا الذي به سررت جدا. المفتخرة عندما فكر بأنه قد يكون أداة في يد الرب. الرؤوس بول افتخر في إخلاص أعضاء الكنيسة, وعمون افتخر بالنجاحات التبشيرية وقال أنه وإخوانه من ذوي الخبرة كمبشرين. أعتقد أن هناك فرقا بين أن يكون فخورا بأشياء معينة وفخورا بنفسه. أنا فخور بأشياء كثيرة, أنا فخور بزوجتي وفخور بأطفالنا وأحفادنا, وأنا فخور بشباب الكنيسة وأبتهج في تقواهم, وأنا فخور فيكم يا أعزائي الأخوة المؤمنين. أنا فخور للوقوف جنبا إلى جنب معكم كحامل لكهنوت الله المقدسة. فما الفرق بين هذا النوع من الفخر والنوع الذي دعاه رؤوس بونسون بأنه خطيئة عالمية؟ الكبرياء خطيئة. رئيس بونسون علمنا ذلك لأنه يولد الكراهية أو العداء ويضعنا في المعارضة ضد الله. وفي جوهره الفخر هو الخطيئة مقررة, لأنه يبدأ عادة بالقول انظروا كم هو رائع أنا والأشياء العظيمة التي فعلتها, وفي النهاية يبدو دائما بالقول لذلك أنا أفضل منك. عندما تمتلئ قلوبنا بكل فخر واعتزاز فإننا نرتكب إثم عظيم, لأننا ننتهك اثنين من الوصايا العظمى. فبدلا من عبادة الله ومحبة جارنا فإننا تكشف الموضوع الحقيقي لعبادتنا وحبنا هو الصورة التي نراها في المرآة. الفخر هو خطيئة كبيرة. الكبرياء هو خطيئة كبيرة من الارتفاع الذاتي بالنسبة للكثيرين, وهو الأنانية الشخصية وموقف أناني يبرر الحسد والجشع. والكبرياء هو خطيئة الأصلية. قبل تأسيس الأرض الكبرياء تسببت في سقوط لوسيفر أحد أبناء الصباح الذي كان في السلطة في حضرة الله. إذا يمكن الكبرياء أن تدمر الشخص بهذا الشكل، ألا ينبغي علينا أن لا نمتحن أنفسنا؟ الكبرياء هو سرطان المميت، وهي خطيئة تقود إلى نقاط ضعف بشرية أخرى. في الواقع يمكن القول بأن كل الخطايا الأخرى هي بسبب الكبرياء. هذه الخطيئة لديها أوجه عديدة، إنها تؤدي بالبعض للإعجاب بالنظر لذاتهم وإنجازاتهم ومواهبهم وثرواتهم أو مواقفهم، ويعتبرون هذه النعم كدليل على أنهم مختارون أو متفوقون أو صالحين أكثر من غيرهم. هذه هي الخطيئة. الحمد لله أنا أحسن منك في جوهرها، وهي الرغبة في أن يكون إعجاب أو حسد، وهي خطيئة، خطيئة تمجيد الذات. للبعض الكبرياء يتحول إلى حسد، إنهم ينظرون بمرارة إلى أولئك الذين لديهم وظائف أفضل، المزيد من المواهب أو أكبر من ممتلكات، يسعون لإيذاء وهدم الآخرين في محاولة مضللة وغير جديرة في ارتفاع المصير. عندما يعانون من الحسد أو يتعثروا، فإنهم يبتهجوا سرا. ربما ليس هناك أفضل مختبر لمراقبة خطيئة الكبرياء من عالم الرياضة. أنا دائما أحب المشاركة في حضور المناسبات الرياضية، لكنني أعترف هناك أوقات يكون عدم الكياسة في الرياضة أمر محرج. كيف يتم ذلك بشكل طبيعي؟ ويمكن نوع البشر أن لا يكونوا متسامحين ويكونوا مليئين بالكراهية تجاه فريق المنافس وجماهيره. لقد شاهدت عشاق الرياضة يحطون من قدر وتشويه سمعة منافسيهم، كانوا يبحثون على أي عيب وتضخيمه كثيرا. إنهم يبررون كراهيتهم بتعميمات واسعة وتطبيقها على جميع من له علاقة بالفريق الآخر. عندما سوء الحظ يصيب منافسه فإنهم يفرحون. إخوتي، للأسف نرى اليوم في الكثير من الأحيان أيضا نفس النوع من المواقف والسلوك الذي له تأثير على الخطاب العام السياسي والعرقي والديني. إخوة الأعزاء في الكهنوت، زملائي التلاميذ الأحباء ليسوع المسيح اللطيف، ألا يتوجب علينا بأن نرتقي بأنفسنا لمستوى أعلى كأصحاب كهنوت؟ يجب علينا أن ندرك بأن أننا جميعنا أبناء الله، نرتدي القميص نفسه. فريقنا هو إخواننا من الرجال. الدنيا الفانية هي ملاعبنا. هدفنا هو أن نتعلم كيف نحب الله وتوسيع نطاق هذه المحبة نفسها باتجاه إخوتنا الرجال. نحن هنا نعيش وفقا لقانون الله ولإقامة ملكوته. نحن هنا لبناء ورفع والرفع الناس جيدا، والتشجيع لكافة أبناء أبانا السماوي. ويجب أن لا نستنشق. وعندما دعوت كعضو من السلطات العامة، لقد بوركت بأنه تم تدريسي من قبل العديد من الأخوة الكبار في الكنيسة. في أحد الأيام لقد أتيحت لي الفرصة لقيادة الرئيس جيمس فاوس إلى مؤتمر الوتد. خلال ساعات قضيناها معا في السيارة، كرس الرئيس فاوس الوقت لتعليمي بعض المبادئ الهامة حول مهمتي، وأوضح كيف أن أعضاء كيف عزيزي كم عزيزين أعضاء الكنيسة، خاصة إلى السلطات العامة. قال: سوف يعاملونك بلطف جدا، سوف يقولون لك أشياء جميلة عنك. ضحك قليلا ثم قال: ديتر، كن شاكرا لهذا، لكن لا تجعل يؤثر فيك سلبيا. هذا درس جيد لنا جميعا أيها الأخوة، سواء في أي دعوة أو في الحياة. يمكن أن نكون ممتنين لصحتنا وثرواتنا ممتلكاتنا أو وضعنا، لكن عندما نبدأ في استنشاق ذلك فإنه يصبح عندنا هاجس على وضعنا. عندما نركز على أهمية منطقنا وسلطتنا وسمعتنا، وعندما نهتم بصورتنا العامة ونصدق ما يقولونه الأخير عنا، عند ذلك تبدأ المشكلة، وهنا يبدأ الكبرياء بالإفساد. هناك الكثير من التحذيرات حول الكبرياء في الكتاب المقدس، فقط من خلال ادعاء بالفخر يأتي، ولكن مع الحكمة تأتي أفضل. بطرس الرسول حذر من أن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمته على الخاشعين، إلى الخاشعين. مرمن أوضح ليس هناك ما هو مقبول أمام الله غير الوديع ومتواضع القلب. عن قصد الرب يختار الأمور الضعيفة من العالم لإظهار ما هو عظيم. الرب يفعل هذا لإظهار أن يده في عمله. فلنثق إذن بذراع اللحم. نحن خدام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نحن لم نعطى الكهنوت من أجل أن نستكبر. نحن هنا لنشمر عن سواعدنا والذهاب إلى العمل. نحن جند في مهمة ليست عادية. نحن مدعوون لتحضير العالم لمجيء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نحن لا نسعى للشرف الخاص بنا، ولكن نعطي الثناء والمجد لله. نحن نعلم أن ما يمكن أن نقدمه من قبل أنفسنا هو بسيط، ومع ذلك ونحن وبممارسة سلطة الكهنوت في البر يمكن أن نقدم إلى الله عمل عظيم ورائع من خلال الجهود التي نبذلها. يجب علينا أن نتعلم كما فعل موسى، أن الرجل هو لا شيء بنفسه، ولكن مع الله هو كل شيء. في هذا كما هو الحال في كل شيء، يسوع المسيح هو مثلنا الكامل. حين حاول إبليس تغيير خطة الآب للخلاص والحصول على شرف نفسه، قال المخلص: أبانا لتكن مشيئتك والمجد لك إلى الأبد. وعلى الرغم من قدرته الرائعة وإنجازاته، كان المخلص وديع دائما ومتواضع. أخوتي، ونحن نحمل الكهنوت المقدس حسب ترتيب من ابن الله، وهذه هي قوة الله منحت للرجال على الأرض لتخليص الناس لكي يمارس سلطته. يجب علينا أن نسعى إلى أن نكون مثل المخلص، وهذا يعني أن نعيش في كل شيء حسب إرادته تماما كما فعل المخلص. وهو ما يعني أن نعطي كل المجد للأب تماما كما المخلص، وهو ما يعني أن وهذا يعني أن نفقد أنفسنا في خدمة الأفكار الآخرين تماما كما فعل المخلص. الكبرياء هي مفتاح لإيقاف الكهنوت، والتواضع هو المفتاح الذي يشغلها. يجب أن نكون متواضعين ومليئين بالحب. كيف لنا إذن أن نقهر هذه الخطيئة الاستكبار المنتشرة جدا والضارة جدا؟ كيف نصبح أكثر تواضعا؟ يكاد يكون من المستحيل أن نستكبر عندما تكون قلوبنا مليئة بالمحبة. لا أحد يستطيع المساعدة في هذا العمل إلا أنه يجب أن يكون متواضع ومليء بالحب. عندما نرى العالم من حولنا من خلال عدسة الحب النقي للمسيح، فإننا نبدأ فهم التواضع. يفترض البعض أن التواضع هو يعني أن نضرب أنفسنا. التواضع لا يعني إقناع أنفسنا بأننا لا قيمة لنا أو لا معنى لها أو ذات قيمة لا تذكر، كما أنه لا يعني إنكار أو حجب مواهب الله التي أعطانا إياها. نحن لا نكتشف التواضع من خلال التفكير بالتقليل من أنفسنا، نكتشفه من خلال التفكير المتواضع بأنفسنا. يأتي ونحن نمضي في عملنا لخدمة الله وإخواننا وإخوان الإنسان. التواضع يوجه انتباهنا ومحبتنا تجاه الآخرين وتجاه أبانا السماوي. الاستكبار يفعل العكس. الاستكبار يوجه طاقتنا وقوتنا من أبار الأنانية العميقة. لحظة نتوقف التوجس مع أنفسنا وتفقد أنفسنا من الخدمة ويقلل من فخرنا وتبدأ في الموت. الأخوة الأعزاء، هناك كثير من الناس المحتاجين الذين يمكننا أن نفكر بهم بدلا عن أنفسنا. ولا تنسوا عائلتكم وزوجاتكم، هناك طرق عديدة لذلك نحن يمكن أن نخدم، ليس لدينا الوقت لنصبح متقاعسين. كنت مرة أملك قلم كنت أستخدمه عندما كنت أعمل ككابتن طيران. ببساطة عن طريق ضغطة إصبع يمكنني أن أختار واحدة من 4 ألوان. إن القلم لا يشكو عندما أردت أن أستخدم الحبر الأحمر بدلا من الأزرق، مع ذلك لم يقول لي لا أود أن أكتب بعد الساعة 10 مساء أو في الضباب الكثيف أو على علو شاهق. القلم لم يقول استخدمني فقط عن وثائق مهمة وليس لمهام الدنيوية اليومية. بمسؤولية كبرى أدى كل مهمة احتجتها مهما كانت هامة أو تافهة، وكان دائما على استعداد الخدمة. بطريقة مماثلة نحن أدوات في يد الله. عندما قبلنا في المكان المناسب، وإن لا نشكو من أن مهمتنا لا تناسب قدرتنا ونخدم بكل سرور حيثما يطلب منا، نفعل ذلك ويمكن للرب أن يستخدمها بطرق تتجاوز فهمنا لإنجاز أعماله. اسمحوا أن أختم بكلمات من رئاسة من رسالة الرئيس إزرا تافت بونسون من قبل 21 سنة: الاستكبار هو حجر عثرة أمام في صهيون. يجب علينا تطهير أنفسنا من قهر الاستكبار. يجب علينا أن نستمع ونرافق الروح القدس وننكر رجل الطبيعة المستكبر لتصبح قديس من خلال كفارة المسيح الرب، وتصبح مثل الطفل الوديع والمطيع والمتواضع. الله عنده شعب متواضع، طوبى للمتواضعين دون أن يجبروا على أن يكونوا متواضعين. دعونا نختار بأن تكون متواضعين، يمكننا أن نفعل ذلك، وأنا أعلم أننا يمكننا. إخوتي الأحباء، اسمحوا لنا أن نحذو حذو مخلصنا والوصول إلى خدمة بدلا من السعي والثناء والشرف من الناس. صلاتي أننا سوف ندرك ونقتلع خطيئة الاستكبار من قلوبنا، وأن سوف نستعيد عنها بعبارة البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة باسم يسوع المسيح.
This has been a wonderful evening.
أنا هذا مساء عظيم جدا، وأنا أريد أن أقول كلمة للمبشرين الذين وقفوا والذين غنوا بشكل جيد. جعلتني سعيدا أن أكون معكم وأن أفكر فيكم وأن أراكم كممثلين ليسوع المسيح. أنا ممتن لهذه الفرصة لأكون واحدا منكم الذين كرمهم الله الذين كرمهم الله لحمل كهنوته. دعينا لاستخدام القوة الإلهية لخدمة أبناء وبنات أبانا السماويين. استخدامنا الجيد لهذه المسؤولية سيكون له تأثير علينا وعلى الأجيال التي لم تولد بعد. أنا أتذكر 2 من حاملي الكهنوت الذين كهنوا قد تأهلوا لروح الله ليذهبوا إلى التبشير حيثما دعاهم الرب، ووجدوا أن الإنجيل المستعاد في أمريكا، وكانوا خادمين للرب الذين تحدثوا عن الإنجيل إلى 2 من أسلافي. وكان أحد هؤلاء الأجداد فتاة تعيش في مزرعة صغيرة في سويسرا، وثمة الشاب يتيما ومهاجر الذي يعيش في من ألمانيا ويعيش في سانت لويس في أمريكا. واستمعوا كل منهما حامل لشهادة الكهنوت، شهادة عن الإنجيل المستعد لفتاة في منزلها في حول الموقد في سويسرا، وصبي جالسا على الشرفة مستأجر في الولايات المتحدة. كانوا يعرفون من الروح أن رسالة أولئك الشيوخ كانت على شرفة قاعة مستأجرة في الولايات المتحدة، وكانوا يعرفون من الروح أن رسالة أولئك الشيوخ كانت صحيحة. واختار الصبي والفتاة أن يتعمدوا، واجتمع الاثنان منهم للمرة الأولى على درب السنوات المغبرة في وقت لاحق، ومشوا على بعاد مئات الأميال الجبال الأمريكية الغريبة. تحدثوا وهم يسيروا معا عن نعمة الله الخارقة في كل هذا العالم، وخدمة الله الذين وجدتهم، وحتى أكثر من ذلك كانوا يعلمون رسالتهم كانت صحيحة. وقعوا في الحب وتزوجا، وبسبب شهادة الروح التي بدأت كما سمعوا كلام أصحاب الكهنوت تحت تأثير الروح القدس، وختموا إلى الأبد قبل السلطة الكهنوتية. إنني من بين 10,000 من أبناء هذا الفتى وتلك الفتاة التي يبارك أسماء أصحاب الكهنوت الذين جلبوا روح الله عندما تسلقوا التلال في سويسرا وذهبوا إلى التحدث في اجتماعات سانت لويس. وتتكرر هذه القصة السعيدة والملايين من مثل ذلك في جميع أنحاء العالم وعلى مدار الأجيال. وقصة مدرس الشباب والذين قالوا قالوا أن الرغبة في جدك بالعودة إلى الكنيسة بالنسبة للبعض سيكون عبارة من الراحة والبركة من البطريرك وأن استمرار أمك وإنها سوف تكون بقوة الكهنوت وخدمة الكهنوت ويبارك ويجري تضخيم ذلك من سلطة الأشباح. وهكذا رسالتي هذه بالنسبة لنا وأننا سوف نمنح القوة لأن نعطى ونقوم بكل ما وأن نأتي ببطء، فأنه قد تأتي في الخطوات الصغيرة التي يصعب لنا أن نراها. هذه الليلة سوف أقدم بعض الاقتراحات المؤهلة لرفقة الروح القدس في خدمة الكهنوت الخاص، ثم سوف أعطي بعض الأمثلة عن خدمة الكهنوت التي يمكنك أن نتوقع أن نرى لخدمة تعزيز الدعوات الخاصة بك عن طريق تأثير الروح القدس. نحن نعلم أن تأكيد إلى الكنيسة قدم لنا هدية الروح القدس، لكن رفقة الروح القدس ومظاهر ذلك في حياتنا وخدمتنا يتطلب منا وضع حياتنا من أجل التأهل. ننمي المواهب الروحية عن طريق الحفاظ على الوصايا ويحاول أن نعيش حياة بلا لوم. يتطلب الأمان بيسوع المسيح للتوبة ويتم تطهيرها من خلال كفارته، لأن أصحاب الكهنوت ينبغي أن لا يفوتهم فرصة للمشاركة مع قلوبنا جميعا في وعد في كل اجتماعات الكنيسة لتناول القربان، وليأخذ عليهم اسم ابنك، ونتذكر دائما احتفاظ بوصاياه الذي أعطيت لهم، وأن تكون معهم دائما إلى الأبد. كما يجب علينا تطهير الخطيئة بالروح بأن الروح معنا، ويجب علينا أن نكون متواضعين قبل بما فيه الكفاية للاعتراف بالله وبحاجتنا لذلك. وبعث المخلص أظهر أن التواضع هو مسجل أيضا في كتاب مرمون، وكان على وشك مغادرة المخلص لهم، كانوا راكعين على الأرض للصلاة. هذا هو ما حصل، وفعلوا وفعلا صلوا من أجل تلك، ورغبوا في أن ينبغي الاستماع إلى الروح القدس. تعمدوا، وكما كنت أنا قد تعمدت، وصلى المخلص بصوت عالي: أنا أشكر وأبي لإعطاء الروح القدس لتلك التي كان قد اختار لهم. ثم صلى المخلص على نعمة الروح لأولئك، نعمها الروحية لأولئك الذين كانوا يعملون. أقر الرب مع أبيه: أنا لك أصلي من أجل أن تعطي هؤلاء الروح القدس أيضا. كما نخدم كما خدم المخلص المتواضع، يجب أن نصلي من أجل الذين نخدمهم، ومن خلال الصلوات المتواضعة لأبنا السماوي، ومن خلال إيمان عميق في يسوع المسيح، لابد لنا من التأهل لرفقة الروح القدس. تزداد تواضعنا وإيماننا بأن دعوة المواهب الروحية التي قرأناها ودراسة ويدرس الكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس، لقد سمعنا جميعا هذه الكلمات بعد أن نقرأ بضعة أسطر من كتاب مرمون، كل من كتاب المقدس كل يوم، ونأمل ونتأمل ونأمل أن يكون كافيا. لكن قراءة ودراسة والتأمل ليس نفسها، نقرأ الكلمات والأفكار وقد تحصل، ولكن هذا ليس كافي، ويجب أن نتأمل، وهو التفكير والصلاة والتأمل هو أهم شيء. التأمل بالنسبة لي هو يأتي بعد القراءة. الرئيس جوزيف سميث كان مثالا، كان يفكر في ضوء دعوة، في دعوة الله له. كان يتم تسجيل ذلك في القسم، لقد تم تسجيل ذلك في قسم 138 في المبادئ والعهود، وكان يقرأ ويدرس الكتاب المقدس كثير في محاولة لفهم كيف يمكن الأثار لأفكار المخلص أن تؤثر فيه، ومن شأنها أن تصل أولئك الذين لقوا حاتفهم. وبينما كنت أفكر أكثر في هذه الأمور التي هي مكتوبة، فتحت عيوني لأفهم، وروح الرب تقع علي، ورأيت الجنود، ورأيت الأمور الصغيرة على حد سواء الكبيرة والصغيرة. التوبة والصلاة والتأمل أكثر من الكتاب المقدس هي جزء أساسي من التصفيات المؤهلة. لدينا مواهب الروح في خدمة الدعوات للكهنوت. وقال الرئيس مونسون، وضع الرئيس مونسون بهذه الطريقة بالنسبة لنا: ماذا يعني تضخيم دعوتك؟ ينبغي أن نبني عليه في الكرامة لتكبير وتعزيز وللسماح للضوء تألق السماء من خلال ذلك إلى وجه نظر رجال الآخرين. كيف يمكن للمرء تكبير دعوة؟ ببساطة، عن طريق أداء الخدمة التي ننتمي إليها. وسوف أقترح اثنين من الخدمات التي نحن مدعوون لخدمتها في تنفيذها تحت تأثير الروح، وسوف يرى آخرون قوتكم لخدمة وتعزيز صدقتكم. الأول هو أن تعلموا وتشهدوا للآخرين، وشمل الرب أصغر وأقل خبرة من أصحاب كهنوت هارون في ذلك دعوة للعمل. بعد أن وصف واجبات الكهنوت في كهنوت هارون، قال وأضاف: لكن لا المدرسين ولا الشماسة لديهم السلطة للتعميد ويدير القربان أو وضع يديه. وأضاف أنهم ومع ذلك للتبشير والدعوة الجميع ليأتوا المسيح. طلب في مكان ما في العالم هذا الأسبوع سيكون هناك شماس في الرئاس في النصاب القانوني في الرابطة له دعوة عضوة في الرابطة الاجتماع منهم يعني يطلعوا أن لا يطلعوا الرئيس 13 عاما غير محتمل على استخدام عبارة تحذير أو وعظ أو تعليم فكان قال له يجب أن يكون عندك أولا إيمان وصلي من أجل مساعدة روح القدس ثانيا سوف تفاجأ بأن تعرف ماذا أقول عندما تحصل على منزلة وأثناء السير إلى الكنيسة ما تقوله قد تبدو الآن مرتبك ولكن سوف تشعر أنك أعطيت الكلمات التي لك في لحظة الحاجة إليها وثالثا سوف تشعر أنك موافق الرب الذي دعاك من خلال الرئيس وأيا كانت النتيجة لا أستطيع الوعد ما سيأتي من نجاح كل شخص حر في اختيار الطريق التي تستجيب لعبد الله ولكن سوف وأن الشماس يتحدث إلى الرب أنا أعرف صبي واحد والآن رجل لا يزال بعيدا عن الكنيسة وليس نشيط قال جده من هذه الزيارة في وقت سابق قبل 20 عاما وسأل الجد سألني الجد أن البحث ونبحث ونشكر ونعلم ولكن الجد والرب تذكروا كلمات كانت مستوحاة للصبي في الكلام وأحث كل واحد منكم صغارا وكبارا الذين يطلق عليهم اسم التحدث إلى عقد اسم الرب وإغلاق مشاعرنا وعدم الشك وعدم كفاية المصير نحن لم يكن فإن الروح سوف تعطيكم الكلمات وسوف تعرفون سوف تسمعوا تشعروا فيها في قلوبكم إذا استمرنا في سوف نفاجأ في يوم ما نستطيع أن نتعلمه من خلال إيماننا بالرب بالإضافة إلى الدعوة للتعليم سيتم إرسال كل واحد منا من قبل الرب لإنقاذ المحتاجين هذا هو خدمة أخرى للكهنوت الذي سنشعر بتأثيره بتأثير الروح وسوف تجد أنفسك أكثر قدرة على الاعتراف على التعرف على الألم والقلق في وجوه الناس أسماء وجوه الناس في الرابطة الخاص بك ستدخل عقلك مع الانطباع الذين هم بحاجة لكم والأساكفة يأتي الشعور لهم وحيث في كل مرة يقفون يفتقدون أعضاء الكنيسة يقولون أنه كنت أعرف بأنك سوف تأتي نحن لا داعي للقلق حول معرفة الشيء الصحيح الذي ينبغي أن يقول أو يفعل عندما نصل إلى هناك وبالمحبة الله وروح القدس يكون كافيين وعندما كنت شابا كنت أخشى أنني لن أعرف ماذا أفعل عندما أكون في حاجة إلى ماسة للناس ذات مرة كنت في سرير في المستشفى والدي كان على شكل موت سمعت ضجة بين الممرضات في الرادة فجأة مشى الرئيس جورج سبنسر كيمبل إلى الغرفة وجلس على كرسي إلى الجانب الآخر من السرير فقلت لنفسي هذه هي فرصتي لأن أسمع إلى رئيسي في الذهاب إلى تلك الغرفة وقال الرئيس كيمبل بضع كلمات التحية سألت أبي إن أبي كان قد تلقى نعمة الكهنوت ثم ومن ثم عندما قال أبي النبي ثبت إلى الخلف على كرسيه انتظرت لمظاهرة المهارات وشعرت بأني أفتقد وأحتاج الكثير بعد 5 دقائق فقد خرج فشعرت بأنني خسرت الدرس و إنه جاء في الوقت المناسب وعندما وأعتقد لقد كان أنا برغم كثرة الزيارات التي زارونا بها كانت زيارة الرئيس كامبل مهمة جدا، ولكن الرئيس كامبل كان في حاجة إلى التحدث بالعديد من الكلمات الراحة، على الأقل أن يتمكن من سماعه. ذهب بروح الرب ورفقة روح الرب لإعطاء الراحة، وأنا أدرك أن الآن أنه كان يدل على درس ويدرس الرئيس مونسون كيف يمكن للمرء تكبير الدعوة وتعظيمها ببساطة عن طريق أداء الخدمة التي ننتمي إليها. هذا هو صحيح، سواء نحن مدعوون لتعليم الإنجيل أو من الروح أو الذهاب للروح القدس لذوي ضعف في الركب أو الأيدي التي تعلق عليها، والرئيس جورج كان له تجارب كبيرة كثيرة مع الروح القدس ورفقه في الأوقات الصعبة والخدمة الثابتة في الكنيسة وعائلتنا. بالنسبة لي الوعد صحيحا عندما شعرت الروح في خدمة الكهنوت لبلدي. كلما ملأ الظلام عقولنا ونحن نعلم أن قد لا نمتلك نحن من روح الله، عندما نمتلئ نحن من روح الله نحن مليئين بالفرح والسلام والسعادة بغض النظر عن ظروفنا، قد يكون لأنه هو روح البهجة والسعادة، وقد أعطى الرب لنا هدية الروح القدس لأنه شرف لنا لأن يكون هذا العهد فينا لأن يصبح لذلك من الصباح حتى المساء. إننا مدعوون عن طريق يمكن أن نشاهد ذلك نعمة السعادة والفرح كل يوم. أشهد أننا نحن مدعوون من الله عن طريق النبوة. هذه الكنيسة الحقيقية لسيوع المسيح المستعادة من خلال جوزف ميث النبي، حياة الله ويسوع المسيح هو مخلصنا، وممكن أن تعرفوا هذه الأمور صحيحة بقوة يسوع المسيح باسم يسوع المسيح. آمين.
Brethren, we remind you, your family.
الأخوة، نذكركم بأن ستكون بث الجوكة المرمونية من الساعة 9:30 إلى 10:00 بتوقيت الصباح الجبالي في يوتا، وبالتالي ستبث جلسة الأحد الصباحية فورا. نعبر التقديم للجوكة الموسيقية الجميلة التي قدمتها لنا، وكذلك نشكر الأخوة الذين خاطبونا في هذا المساء. الآن سيكون شرفنا أن نستمع إلى نبينا العزيز الرئيس توماس مونسون. بعد خطبة الرئيس مونسون ستغني الجوكة مدعوون للخدمة، ثم الشيخ جيمس همولا من السبعين سيقدم الصلاة الختامية. إخوتي الأحباء في الكهنوت، الليلة صلاتي الخالصة هو أن أستمتع بمساعدة أبانا السماوي في التركيز بالكلام عن تلك الأشياء التي يسعدني أن أشطرها معكم. لقد تم التفكير مؤخرا حول الخيارات وعواقبها. بالكاد ساعة من يوم يمر، ولكن ما نحن مدعوون إلى اتخاذ خيارات من نوع أو آخر، بعض تافهة وبعضها أكثر بعيدة المدى، وجعل بعض لا فرق في مخطط الخالد من الأشياء في مخطط وغيرها سيجعل جميع الفرق. كما كنت أفكر في الجوانب المختلفة للاختيار، لقد وضعتهم في ثلاث فئات: أولا حق الاختيار، وثانيا مسؤولية الاختيار، وثالثا نتائج الاختيار. أدعو هذه الثلاثة الاختيارات. أذكر أول مرة حق الاختيار، أنا ممتن جدا لمحبة الأب السماوي لهبته لنا في من الوكالة أو الحق في الاختيار. وقال الرئيس ديفيد مكيسن الرئيس التاسع للكنيسة إلى جانب إغداق الحياة نفسها والحق في الحياة المباشرة التي هي أعظم هبة الله للإنسان. نحن نعلم أننا عندنا حرية الاختيار من في هذا العالم عندما كان لوسيفر وأنه حاول أن يعتبر منه ولم يكن لديه ثقة في مبدأ أو الوكالة أو الحرية في لنا ودافع عن الخلاص المفروضة وأصر على أن يكون مع فقدان أي خطة ولكنه يبدو رفض الاعترام وعدم الاكتراث. بالإضافة إلى ذلك لا شيء سيكون بأي حكمة أو أي قوة أي أكثر رحمة أو أي أكثر ممتنا لو تمت خطته. نحن الذين اخترنا خطة المخلص نعرف بأننا سنكون بالشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر والمصاعب لأننا نمضي في طرق العالم والخطيئة ونتعثر وقطع لنا الخروج إلى الرجوع إلى أبينا لكن لم يقدم بكر في الروح نفسه قربانا لتكفير عن خطايا الجميع من خلال المعاناة التي لا توصف وأصبح المخلص الكبير والمنقذ للبشرية جمعاء مما يجعل من الممكن لنا العودة الناجحة لأبينا. النبي يقول لنا ولهذا السبب فإذن فالناس أحرارا حسب الجسد وهم ينالون كل ما يصلح أمر الإنسان هم مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية المتاحين بفضل الشفيعين العظيم لجميع البشر وبين الأسر والموت النبعين من عبودية الشيطان وسلطانه لأنه طامع في أن يشقي البشر كما يشقى. إخوتي ضمن حدود مهما كانت الظروف ونحن نجد أنفسنا سيكون لدينا دائما الحق في اختيار. المقبل في مع حق الاختيار خيار التالي تأتي مسؤولية الاختيار. لا يمكننا أن نكون محايدين. ليس هناك منطقة وسطى. الرب يعرف ذلك. إبليس يعرف ذلك. طالما أننا نعيش على هذه الأرض وإبليس وجنوده لن يتخلوا أبدا عن الأمل والنيل من نفوسنا. لم يكن لدينا الأب السماوي إطلاق في مسيرتنا الخالدة دون توفير الوسائل التي يمكننا أن نتلقى منه التوجيه والهبة الله للمساعدة في العودة آمنة ليس في نهاية الحياة البشرية. وأنا أتكلم عن الصلاة وأنا أتكلم أيضا عن همسات الصوت الصغير داخل كل واحد منا. وأنا لا نتغاضى عن الكتاب المقدس الذي كتبه البحار الذين أبحروا بنجاح من البحار. نحن أيضا يجب أن نبحر. لقد كان كل واحد مننا على هذه الأرض أن يتخذ قرارات صحيحة. النبي مروناي يقول لنا ويرد الروح المسيح إلى كل رجل وأنه قد يعرف الخير من الشر. نحن محاصرون حتى في الأوقات التي برسائل العدو الاستماع إلى بعض هذه منها وهم لا شك فيهم مألوفة لك. هذه المرة فقط لا يهم لا تقلق لا أحد يعرف. يمكنك التوقف عن التدخين أو الشرب أي وقت لا أو تعاطي المخدرات في أي وقت. الجميع يفعل ذلك ولذا فإنه لا يمكن أن تكون سيئة الأكاذيب التي لا نهاية لها على الرغم من ذلك أن رحلتنا في الحياة نحن سنواجه الشوك والمنعطفات في الطريق، ونحن ببساطة لا نستطيع تحمل طرف التفاف من الذي نحن قد لا يعودون أبدا. لوسيفر إن بيبر الذكي يلعب على نحن الغناء ويذهب بالمطمئنين بعيدا عن سلام الطريق الذين اختاروه، بعيدا عن نصائح الآباء المحبة، بعيدا عن أمن تعليم الله. يسعى ليس فقط لرفض ما يسمى الإنسانية، ولكن كل واحد منا بما في ذلك انتخاب النخبة المحبة لله. واستمع الملك داود وارتعش ثم سقط، وكذلك فعل قابيل في حقبة سابقة، ويهوذا الأسخريوطي في وقت لاحق، أساليبه الماكرة عديدة وضحايا عديدين. نقرأ في له في كتاب نفاي ويخدر آخرين ويهمس إليهم بطمأنينة فانية، فيقولون صهيون في إيمان، صهيون في فلاح، ليس من بأس. بذلك يخدع إبليس نفوسهم ويسوقهم إلى الدهاء إلى الجحيم، في دهاء إلى الجحيم. عندما نواجه خيارات كبيرة، كيف نقرر؟ كيف نحن لا نستسلم لوعد من المتعة اللحظية؟ لدينا عواطف أو لعواطفنا أو للضغط على أقراننا. دعونا لا نجد أنفسنا غير حاسمين كما هو، أليس في لويس كارول أليس في بلاد عندما جاءت على مفترق طرق في اثنين من المسارات قبل، وكانت تمتد، كان إمامها اتجاه المعاكسين، وقالت أي جهة يجب علي أن أتبع؟ فالقطة أجابت هذا يتوقف حيث تريد الذهاب، إذا كنت لا تعرف أين تذهبي فلا يهم أين المسار الذي تتخذه. وخلافا لأليس، نحن جميعا نعرف إلى أين نريد الذهاب، وأنه لا يهم الطريق التي نذهب عن طريق اختيار طريقنا، علينا أن نختار وجهتنا. القرارات باستمرار أمامنا، لجعلها بحكمة. لا بد من الشجاعة، الشجاعة لقول لا، الشجاعة لقول نعم للقرارات. لا يقرر القرارات، لا تقرر القرارات، تقرر المصير. أناشدكم لتقديم تقرير الحق هنا الآن، لا يحيد عن المسار الذي سيؤدي إلى هدفنا، الحياة الأبدية مع أبانا الذي في السماوات. هذا هو صراط مستقيم وصحيح. إن هناك أهداف أخرى، خدمة تبشير، الزواج في المعبد، نشاط الكنيسة، دراسة الكتاب المقدس، الصلاة والعمل في المعبد، وهناك عدد لا يحصى من الأهداف النبيلة للوصول إليها. ونحن من خلال سفر الحياة المطلوب هو التزامنا للوصول إليها. وأخيرا أيها الأخوة، أنا أتكلم عن نتائج الاختيارات. كل خياراتنا لها عواقب، بعضها القليل أو لا علاقة له بخلاصنا الأبدي، وغيرها من التي يكون كل شيء نفعله حيال ذلك. إذا كنت ترتدي قميص أخضر أو أزرق، لا فرق على مدى طويل. ومع ذلك إذا قررت أن تضغط على مفتاح جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي سوف يأخذك إلى المواد الإباحية، يمكنك أن تجعل يمكن ذلك أن يؤثر على حياتك في الكثير. وإذا اتخذت أنت مجرد خطوة مقابل الطريق على التوالي، فإن ضغط صديق لك لشرب الكحول والمخدرات في محاولة لإغراءك، وأنت تستسلم الضغط. عندما كنا سواء كنت 12 شمسين 12 عمر أو كهنة ناضجين، عاليين. نحن عرضة للإصابة. قد نبكي أعيننا وقلوبنا وتصميمنا نركز على الهدف الذي هو الحياة الأبدية وقيمتها. أي ثمن سيكون علينا الدفع بغض النظر عن التضحية. يجب علينا أن نصل إلى هدفنا. لا أي إغراء أي إغراء وأي ضغط لا يجب التغلب يجب على التغلب على الإغراءات وسوف لا نسمح لها أن التغلب علينا. إذا يمكننا أن نجعل من أن نتخذ خيار خاطئ ليس لدينا أن ننوم إلى أنفسنا. وأعرب الرئيس برنغهام يانغ عن هذه الحقيقة مرة واحدة عن طريق ربطه لنفسه وقال إذا كان الأخ برنغهام ينبغي أن يأخذ مسارا خاطئا وستغلق ملكوت السماوات لا يجوز لأي شخص أن يتم إلقاء اللوم عليه, ولكن الأخ برنغهام يجب هو أن يلام وأن يجري فقط إلى السماء والأرض وإلى جهنم التي لا يمكن توجيه اللوم إلى أحد. وتابع سوف تنطبق على كل وهذا سوف ينطبق على كل قديس في اليوم الأخير. بولس الرسول أكد لنا هناك يوجد لا إغراء لنقلك, لكن أن كل إغراء سوف يمكنك الهروب منه ولا يمكن ولا وإن كنتم قد تكونون قادرين على تحمل ذلك. وبذلك لقد بذلنا كل الخيارات لقد اتخذنا كل الخيارات غير صحيحة. إذا كنتم اتخذتم خيارات غير صحيحة أنا أتوسل إليكم بأن تصححوا أخطاءكم وأن أناشدكم بأن المسيح مات مخلصنا لتوفير لي ولكم هذه الهدية المباركة. على الرغم من أن المسار ليس بالأمر السهل والوعد هو حقيقي, على الرغم من ذنوبكم كانت سوداء إذا كانت سوداء فإنها سوف تصبح بيضاء كالثلج, وأن الرب سوف أنساهم ولا أتذكرهم أبدا. لا تضع الحياة الأبدية في خطر. إذا كنت قد أخطأت يجب أن تجد طريقك للعودة إلى بشكل سهل كلما, وسوف تشعر بالسلام والفرح, وهذا يأتي مع معجزة الغفران. الأخوة ونحن إن الحياة الأبدية في مملكة أبينا هو هدفنا. لم يتحقق هذا الهدف في محاولة واحدة فقط, بل هو نتيجة لمدى وعدد من المحاولات في الخيارات الصحيحة, تراكم خيارات حكيمة حتى الثبات إلى في الهدف كما هو الحال مع أي شيء ذي قيمة في الواقع. ومكافأة الحياة الأبدية يتطلب جهدا. الكتاب المقدس واضح, فاحترزوا القيام به كما أمر الرب إلهكم. أنتم لا يجوز أن تتحولوا جانبا لجهة اليمين أو اليسار, ولكن اذهبوا, يجب عليكم السير باستقامة في طريق الرب. وفي الختام قد أشارك معكم مثالا واحدا, وهو الذي حدد في وقت مبكر من الحياة ما سيكون أهدافه. أنا أتكلم عن الأخ كريستنسون كليتون, عضوا في الكنيسة وهو أستاذ في إدارة الأعمال وفي كلية الأعمال في هارفورد. عندما كان 16 سنة قرر الأخ كريستنسون من بين أمور أخرى أنه لن يلعب الرياضة يوم الأحد. وسنوات لاحقة وكان يلعب مع جامعة أكسفورد في إنجلترا, وكان هو مركز في فريق كرة السلة. في تلك السنة كان لهم موسم مهزوم موسم غير مهزوم, وذهب في خلال ما يعادل في الولايات الأمريكية كرة التصفيات النهائية لكرة السلة. فاز في مباراته. عندما نظر الأخ كريستنسون إلى جدوله فوجد أنه يجب أن يلعب يوم الأحد, وقال إلى رئيس الفريق المدرب ولقد كان هو مركز انطلاق في وقد ذهب إلى مدربه مع أزمته ومشكلته وكان المدرب ليس متعاطف معه وقال أخ كريسنتون أنا أتوقعك أن تلعب في اللعبة. قبل المباراة النهائية كانت هناك مباراة في الدور النصف النهائي لسوء الحظ خلع الاحتياطي اللي خلع كتفه الذي يلعب نفس المركز مما أدى إلى زيادة الضغط على الأخ كريستنسون للعب في المباراة النهائية. ذهب إلى غرفته في الفندق وركع على الأرض وطلب من أبيه السماوي إذا كان سيكون على ما يرام إذا لعب هذه المرة فقط هذه المرة إذا لعب هذه المباراة يوم الأحد. وقال إنه كان قد انتهى قبل أن ينتهي من الصلاة وقال أنه تلقى الجواب. كليتون لماذا تسألني عن هذا؟ كنت تعرف الجواب. ذهب إلى مدربه وقال له كيف كان يعني يعتذر لأنه لا يلعب في المباراة النهائية وذهب إلى اجتماعات الأحد في الجناح وبينما الفريق كان يلعب وكان يصلي من أجل نجاحهم وفوزهم وقد فازوا وقد اتخذ ذلك القرار الصعب أكثر من 30 عاما مضت. وقال الأخ كريستنسون إنه لقد مر الوقت ولكن يعتبره ذلك من أهم القرارات التي أخذها في حياته وكان من السهل عليه أن يقول كما تعلمون في العام بشكل عام حفظ يوم السبت هو مقدس وهي وصية صحيح ولكن في الظروف هذه خاصة بي مخففة إنه بخير فقط مرة واحدة إذا كنت أفعل ومع ذلك أفعل ذلك ومع ذلك يقول حياته كلها قد تحولت إلى تيار إلى إذا لكانت حياته كلها تحولت إلى تيارات له إنه ظروف مخففة وقد قد عبرت الدرس الذي تعلمه هو أنه من السهل أن تحتفظ بالوصايا 100% من الوقت مما هو عليه 98% من الوقت. أخوتي الأحباء لنمتلئ بالامتنان بحق على حق الاختيار وقبول المسؤولية في الاختيار ونكون في أي وقت مدركين النتائج كأصحاب الكهنوت علينا جميعا أن نتحد كواحد وأن نكون مؤهلين لبركات الله ونحن نشارك في عمل الرب يسوع المسيح. نحن مثل تلك الأزمنة القديمة قد استجبنا لدعوته ونحن على كامل المسؤولية سوف ننجح في النهاية. كونوا أنقياء وأنتم لأنكم أنتم سفن الرب ليكون ذلك. هذه صلاتي بأن يكون ذلك ويتحقق باسم فادينا ومخلصنا وسيدنا وربنا يسوع المسيح. آمين.
Our beloved Father in heaven.
أبانا المحب في السماوات. كم ممتنون نحن لأن نعيش في هذا الأيام وعندنا نبي ورسل. كم ممتنون نحن لأنك أرسلت ابنك الحبيب ليخلصنا ويتكلم إلينا. كم ممتنون نحن لمرافقة ومصاحبة الروح القدس. كم ممتنون نحن للكهنوت وقوته وإعطائنا السلطة لأن نعمل ونتكلم باسمك ونقوم بأعمالك. كم ممتنون نحن للموسيقى. كم ممتنون نحن لهذه الجوقة الغنائية. ونحن نصلي الآن نصلي بأن هذه الكلمات التي سمعناها اليوم أن تبقى معنا وأن تحركنا وتؤثرنا وتجعلنا أفضل ناس أفضل رجال أفضل وحاملي كهنوت أفضل ونطلب هذه الأمور باسم ابنك يسوع المسيح آمين.